العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. سبق أن عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا وصفاته أنهم يثبتونها على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فذكر المؤلف رحمه الله تكرارا لما سبق أن ذكره وتأكيدا له، فقال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. وقد ذكر الله جل وعلا ما يدل على كل واحدة من هذه في كتابه جل وعلا، فقال: هل تعلم له سميا؟ وهل استفهام بمعنى الإنكار، أي لا سمي له. وإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه يتضمن معنى التحدي، يعني تعجزوا عن أن تأتوا بسمي لله جل وعلا. والسمي هو المماثل، يعني المماثل لله جل وعلا، فلا مثل له. وقوله ولا كفو له، جاء ما يدل على ذلك في سورة الإخلاص بقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكف هو الذي يكافئ، والتكافؤ يعني التماثل. وقوله ولا ند له، جاء ما يدل عليها في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير، وهذه الثلاثة معناها متقارب ويؤكد بعضها بعضا. فالله جل وعلا ليس له كفر وليس له ند وليس له سمي.
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
وقوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى يعني أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لأن له المثل الأعلى. والمراد قياس الشمول أو قياس التمثيل، فلا يقاس المولى جل وعلا بأحد من خلقه وإن اتفقت الأسماء. فكون الله جل وعلا له يد أو له وجه أو أنه حي لا يعني الاتفاق في الاسم أن يقاس عليه غيره أو أن يقاس هو على غيره أو أن يمثل هو بغيره. وأما القياس الأولوي فإنه لا بأس به، وهذا من باب إثبات الفارق بين المدعى والدعوى، وهو أن كما أن للمخلوقات أسماء وصفات ويحصل بينها اختلاف كبير، فلله جل وعلا أسماء وصفات وبينها وبين أسماء وصفات المخلوقين الفارق الكبير. هذا نوع قياس يسمى القياس الأولوي، أي كما أنه وجد الاختلاف في المخلوق بين مخلوق ومخلوق، فالفارق بين المخالق والمخلوق أولى وأحرى وأعظم وأجل. هذا يسمى القياس الأولوي، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. يقول بعد هذا: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وإذا كان الله جل وعلا أعلم بنفسه فإنه يجب قبول علمه، فإذا جاء الخبر فإنه ينظر فيه هل هو صادر عن علم أو عن غير علم. والخبر عن الله جل وعلا لا شك أنه صادر عن علم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وحينئذ إذا كان الله جل وعلا أعلم بكل شيء وهو أعلم بنفسه أيضا فيجب قبول خبره وعدم التردد في ذلك، وهو أيضا أعلم بغيره أي أعلم بحال غيره، هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره لأنه الخالق لغيره، فغيره مخلوق والخالق يعلم حال المخلوق، فما يأتي من خبر عن الله جل وعلا يجب الاستسلام له وعدم رفضه بحال من الأحوال. والأمر الثاني أنه قال وأصدق قيل، أي أن الله جل وعلا هو أصدق من غيره قولا، فالله تبارك وتعالى خبره صدق، ومن أصدق من الله قيل أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا، وإذا كان الخبر جاء من الصادق فإنه يكون مقبولا، فكيف إذا كان من أصدق أو من الأصدق قيل وهو الله جل وعلا فيجب قبوله وعدم التردد فيه، فهو جاء من الأعلم ومن الأصدق. والأمر الثالث قال وأحسن حديثا من خلقه، أي أن الله جل وعلا أحسن حديثا، وهذا يعني البيان والإيضاح كما قال تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وهذا يتضمن حسن اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن في غاية البيان والإعجاز والفصاحة، ومعانيها أيضا في غاية الكمال فلا تتناقض معانيها ولا تختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجاء في هذا القرآن أنه تبيانا لكل شيء، فهو بين وهو واضح، ليس فيه غموض ولا إشكال. هذه أمور ثلاثة العلم والصدق والبيان، وهناك أمر رابع وهو سلامة القصد والإرادة، وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني الله جل وعلا يوضح لكم الأحكام لئلا تضلوا، فالمقصود مصلحتكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالمقصود سلامة معتقدكم وعاقبة أمركم من المهالك بأن تستقيموا على الحق بعد أن عرفتموه. هذه الأمور الأربعة: العلم والصدق والبيان وحسن القصد توجب قبول الخبر. إذا أتى الخبر من عالم وصادق وكلامه واضح وقصده سليم، فهل يرد خبره؟ لا يرد، وإنما يقبل. فكيف إذا كان ممن هو أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأصدق قيلا وقصده هداية الناس وصلاحها؟ هذا أو هذه الأمور الأربعة كلها متوفرة في الخبر الوارد إلينا من عند الله جل وعلا. كل خبر ورد إلينا من عند الله جل وعلا ففيه الصفات الأربعة: أنه جاء من عند الأعلم بنفسه وبغيره، ومن الأصدق قيلا، ومن الأحسن حديثا، وممن يريد بالناس إرادة شرعية الاستقامة والهداية ولا يريد لهم الضلالة والغواية. فما جاءنا من عند الله جل وعلا يجب علينا أن نقبله وأن نستسلم له كما جاءنا من عنده. ولهذا يمثل بعض العلماء مثالا بقول الله جل وعلا مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيقول: هذا خبر، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله جل وعلا أثبت في هذه الآية أن له يدين اثنتين، فهذا خبر وهو من عند الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعلم بنفسه، والله جل وعلا أصدق حديثا، أصدق قيلا، وهو تبارك وتعالى أحسن حديثا، وقصده بيان الواقع أن له يدين اثنتين. فيأتي بعض أهل الأهواء ويقول: ليس له يد، أو ليس له يدين، إنما أراد الإنعام. لماذا؟ هل أنت أعلم من الله بنفسه؟ هل أنت أصدق من الله قولا؟ هل أنت أحسن من الله حديثا؟ هل أنت أحرص على الناس لهدايتهم من الله جل وعلا؟ الجواب كله لا. أليس كذلك؟ إذا لماذا تعترض؟ لماذا تدخل نفسك في أمر لست كفوا له ولا تستطيع، ويستحيل عليك أن تأتي بخبر أصدق منك، لأن هذا إخبار من عند الله، والله جل وعلا هو الأعلم بنفسه، وأنت تجهل هذا الشيء. والأمر الثاني أن هذا جاء عن طريق الوحي، رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، وهذا خبر سنده صحيح، وأنت من أين لك سند آخر تأتي بغير هذا؟ فأنت كاذب في حديثك وأنت جاهل. ثم إن قولك إن الله جل وعلا ليس له يد، هذا دليل على سوء حديثك، فحديثك هذا سيء، وهو جرأة وعدم أدب مع الله، وحينئذ تكون قبيح الحديث. والأمر الرابع أن قصدك مدخول، لم تقصد هداية الناس وإصلاح أحوالهم وسلامة معتقداتهم، وإنما قصدت الإفساد والإضلال، أو أنك جاهل مركب. وهذا الأمر يرد به على كل من اعترض على صفة من صفات الله جل وعلا أو اسم من أسمائه، فما دام ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى فيجب عليك أن تقبله، لأنه خبر عن الله، والمخبر هو الله، وهو أعلم بنفسه، والله جل وعلا أصدق قيل وأحسن حديثا، وهو الذي يريد للناس الهداية والاستقامة، وليس مثله وليس غيره مثله، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعلم أحد بمثل هذا العلم فضلا عن أن يفوقه تعالى الله وتنزه عما يقوله الظالمون.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
ثم بعد هذا ذكر المؤلف حال الرسل في هذا المقام، فقال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل هم الذين كلفوا بالبلاغ بما أوحى الله جل وعلا به إليهم من الوحي. يقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون، صادقون يعني يخبرون بالواقع، والصادق هو الذي يخبر مما طابق الواقع، وعليه فجميع المرسلين أخبارهم مقبولة وأخبارهم صحيحة إذا صح سندها إليهم، فكل ما يخبر به الرسل فهو صحيح. وقد يأتي الخطأ من بعدهم، أما هم فأخبارهم صحيحة سواء كان عن ما مضى أو عما سيأتي. وقوله مصدوقون، وفي بعض النسخ مصدقون، فمصدوقون هو الذي المصدوق هو الذي يخبر بالصدق، فإذا كان صادقا ومصدوقا فهو الذي يأتي بالخبر بما طابق الواقع. ولا يعتريه أدنى شك أو ريب. أما على لفظ مصدقون فمعناه أنه يجب على أممهم أن يصدقوهم ويأخذوا ما يبلغونهم به بلا تردد. وعليه فإن من كذب الرسل فإنه كافر، فيجب اتباع الرسل وتصديقهم في كل ما يبلغون به من أحكام وأخبار وقصص وعبر وحوادث زمان سابقة أو لاحقة. والله جل وعلا صدق المرسلين كما جاء في قوله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. الله تبارك وتعالى صدق نبيه وشهد له بما أنزل عليه، كما قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون أعلنوا صراحة أنهم يشهدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، مع هذا فهم كاذبون في هذه الشهادة لأن الله كذبهم. لهذا أخبر تبارك وتعالى بأنه يشهد أن المنافقين لكاذبون في هذا القول وهذا الزعم. فهم يقولون نشهد إنك لرسول وهم يكذبون. هذا قول باللسان وفي الحقيقة في باطنهم لا يشهدون. وأما ما يتعلق بشهادة الله
ولا صوت سؤال. اسأل. بالنسبة لواحد من المؤمنين حلف يمين يبغى يسوي كفارة وله عارف كيف وصول الكفارة اللي هو عارف ان فيها طعام 10 مساكين بس مو عارف الطعام كيف لونه هذا.
كيلو نص في واحد 15 كيلو من الرز وزعها على 10
15 كيلو
كذلك من تصديق الله جل وعلا لرسله أنهم أحيانا إذا مروا بموقف من المواقف أو سئلوا سؤالا نزل عليهم الوحي كما جاء في قصة المجادلة. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، فأنزل الله جل وعلا الحكم مثبتا هذه القصة إلى قيام الساعة. وهذا تصديق لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.